بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وتقبل الشهادة لكل من الزوجين من الآخر، لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول. نعم، لو شهد لزوجته بأن فلانا قذفها لم تصح شهادته في أحد وجهين رجحه البلقيني. عندما كان الشيخ يذكر بعض الاستثناءات من عدم شهادة القريب لقريبه، فما حكم شهادة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها؟ تقبل شهادة الزوجة لزوجها والعكس كذلك، لأنه لا يعتبر الزوج بعضا من الزوجة ولا تعتبر الزوجة بعضا من الرجل، وإن عقد الزوجية كما حدث بكلمة في الإيجاب والقبول يحدث بكلمة أيضا في الطلاق والفراق والسراح. ولذلك قالوا هذا عقد بين اثنين، من الممكن أن ينفصل في أي لحظة من اللحظات، ولذلك صح شهادة كل واحد منهما للآخر. بقي عندنا: لو شهد هذا الرجل لزوجته بأن فلانا قذفها، أي رماها بالزنا، فهل تصح شهادته؟ نقول: لا تصح شهادته، لأن ذلك الأمر ينتسب إليه. فعندما يقول عن فلان إنه رماها بالزنا، فإنه بذلك يريد أن يدفع العار عن نفسه، وإذا يعني عن فراشه. وإذا شهد بهذه الشهادة، نعم، وكذلك الأصل أن الرجل لا يدعي على زوجته الخيانة، ولكنه في هذه الحالة جلب منفعة إلى نفسه، فإذا نظرنا من هذه الجهة قلنا لا تصح شهادة الزوج لزوجته بأن فلانا قذفها، لأنه متهم كما قلت بدفع العار عن فراشه. قال: في أحد وجهين رجحه البلقيني، يعني يوجد وجه آخر يصح ذلك. وكذا لا تقبل شهادته عليها بالزنا، لأنه يدعي خيانتها فراشه. أيضا لا يمكن أن الإسلام جاء فجعل للزوج طريقا في إثبات الزنا على زوجته ألا وهو اللعان، فلا يشترك مع أحد في الشهادة بالزنا، لأنه بذلك يدعي خيانتها لفراشه. ولا تقبل شهادة الشخص لأحد أصليه، يعني لأبيه أو لأمه أو لجده أو لجدته أو فرعيه، لابنه أو ابنته أو حفيده أو حفيدته، نعم، على الآخر كما جزم به الآخر، نعم، كما جزم به الغزالي ويؤيده، نعم، لأن الناس الآن يعني بالنسبة لا تقبل شهادة الشخص لأحد أصليه، لأنه إنما يشهد لأصله وهو بعض منه، وقلنا لا تصح شهادة البعض على أصله مثلا، كما جزم به الغزالي. ويؤيده منع الحكم بين أبيه وأمه، يعني إذا كانت هنالك خصومة فهل للولد أن يكون حاكما؟ هنالك فرق بين أن يكون حاكما وبين أن يكون مصلحا. الإصلاح ما في مانع أن يتدخل فيه، وربما يعني يدفع من جيبه، هذا لا يضر، لكن الحكم أن ينصب نفسه قاضيا بين أبيه وأمه. نعم، لأنه يحكم على أحد الأصلين في ذلك. وإن خالف ابن عبد السلام في ذلك معللا بأن الوازع الطبيعي قد تعارض فظهر الصدق، يعني يقول عبد السلام نعم هذا أبو هذا أبوه و وابنه، يعني نفس الأصل، يعني إذا كان بين أصل وفرع والله كأنه طيب في نحط نسخة وابنه ما بيضر، يعني على كل حال بين أصل وأصل وبين أصل وفرع، هو الحكم على فرعه أو لفرعه في هذه المسألة مع أصله أو يعني على أصله يتعارض، هذا هو بعض منه وهذا هو، يعني القاضي يكون بعض من الأب وكذلك الابن بعض من الابن من القاضي، أو هو بعض منهما من أبيه ومن أمه. قال وإن خالف ابن عبد السلام في ذلك معللا بأن الوازع الطبيعي قد تعارض فظهر الصدق لضعف التهمة، يعني نحن عندما قلنا لا يشهد أصل لفرعه أو لأصله عند ذلك قلنا لأنه متهم، الآن الاتهام زال لأنه إنما يحكم على واحد منهما لواحد منهما، عند ذلك هذا الأمر قد زال، فظهر أمر الصدق على رأي ابن عبد السلام وضعفت تلك التهمة. ولا تقبل تزكية الوالد لولده بأن يقول مثلا ابني صار مثلا عدلا شاهدا عدل، أو شهد له بأنه بعد البلوغ صار رشيدا، أي بلغ رشيدا لم يبلغ سفيها مثلا. نعم، ولا شهادته له بالرشد سواء أكان في حجره أم لا، يعني كان يعيش معه في بيته أم كان خارج بيته، وإن أخذناه بإقراره برشد من في حجره، يعني عندما قال إن ولده بلغ رشيدا عند ذلك كل التصرفات التي ربما كان يدعيها على ولده أو يدعيها الآخرون على ولده وربما ينسحب منها بكون الولد صغيرا أو غير رشيد، عند ذلك نؤاخذ الأب، ألم تقر أيها الأب بأن ولدك رشيد؟ أخذناه ولا نقبل منه هذه الشهادة، أخذناه بحق نفسه. نعم بإقراره. تنبيه، قد علم من كلام المصنف أن ما عدا الأصل والفرع من حواشي النسب تقبل شهادة بعضهم لبعض. أخواننا نحن عندما قرأنا في الفرائض والمواريث قلنا لابد أن يكون للإنسان أصل وهو ما كان سببا في وجوده، يعني أب أم جد جد هؤلاء هم الذين كانوا سببا في إيجاده، وعندنا له فرع، من هو الفرع؟ ابن وابن ابن هؤلاء فروع، نعم، وكذلك البنت وكذلك بنت الابن هؤلاء فروع، لكن على الجوانب يوجد حواشي، يوجد حواشي قريبة ويوجد حواشي بعيدة. أقرب الحواشي الإخوة، هؤلاء أقرب اشترك هو معهم من أصل واحد وهم الأب والأم، هؤلاء حواشي قريبة. أبعد من هذه الحواشي الأعمام، فقد اشترك أبوه معهما أقرب أبعد منه مثلا إخوة الأجداد أيضا. إذا أردنا هذا بالنسبة لترتيب الطبقات، كذلك من الممكن أن يكون من الحواشي القريبة كان أخ صار ابن أخ، ابن ابن أخ، وهكذا، يعني إما بالبعد وإما بالتدريج بالطبقات، فهذه حواشي. هل يمكن أن يشهد لبعض هؤلاء الحواشي؟ نعم، إذا قد علم، عرفنا الآن من هم الحاشية، حاشية النسب تسمى. قد علم من كلام المصنف أن ما عدا الأصل والفرع، يعني ما عدا الأب، ما عدا الجد، ما عدا الولد، ما عدا ولد الولد، من حواشي النسب تقبل شهادة بعضهم لبعض. يعني أراد الأخ أن يشهد لأخيه، فهل تقبل هذه الشهادة؟ أن يشهد لابن أخيه، نعم، أن يشهد لعمه، أن يشهد لابن عمه، أن يشهد لأخي جده، لعم أبيه، لابن عم أبيه، نعم. فتقبل شهادة الأخ لأخيه وهو كذلك، وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه. وإلا من يشهد للناس مع بعضهم البعض؟ نحن منعنا شهادة البعض لبعضه، أما غير ذلك فهذا يصح. ما معنى الصديق؟ هنا عرض الشيخ إلى معنى كلمة الصديق، قال وهو من صدق في ودادك، في صلتك، بأن يهمه مثلا، بأن يهمه ما أهمك. نعم، إن أخ الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه ليجمع لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. هذا هو الأخ الحقيقي الذي دائما يفادي، يعني بكل شيء لمصلحة أخيه. قال ابن القاسم وقليل ذلك، أي في زمانه. هذا ابن القاسم، هذا رجل يعني سافر إلى الإمام مالك مرات، وكان ينفق في كل مرة 12,000 دينار، ومن أجل أن يصل إلى الإمام مالك وأن يأخذ منه العلم، فهذا طالب علم حقيقي، وتعلم وله أقوال يعني في مذهب الإمام مالك. قال وقليل ذلك، يعني هذا الصديق قليل جدا، أي في زمانه، فكيف في زماننا، ونادر في زماننا، أو معدوم. يعني هذا، لذلك عد الصديق، يعني كما قالوا إن المستحيلات عندما يعدون الغول مثلا، هذا عبارة عن حيوان تخيف الأم فيه أولادها وهو غير موجود، والعنقاء أيضا هذا عبارة عن طائر كذلك يتكلمون عنه وهو غير موجود، يضيفون إليه أيضا الخل الوفي، يعني الصديق. فهذا من الأشياء النادرة التي ربما لا تجدها. الحقيقة ليس الصديق عندما تكون أنت في فسحة في مالك وفي وقتك فأنت تخدمه مثلا، لا، الصديق يظهر في وقت الضيق، ليس الضيق المادي، ولا يعني في كل أنواع الضيق، عند ذلك يظهر أثر الصديق. يعني مرة أنا أعرف جماعة حسبتهم أكثر من الإخوة، أكثر من 30 سنة، ربما يذهبون ويأتون ويذهبون إلى النزهات وينفقون، ولا حساب بينهم في المال. مسألة واحدة عرضت بين أبنائهم، مسألة واحدة فرقتهم وشتتت يعني شملهم وفرقت جمعهم. طيب لماذا؟ لو كنتم أصدقاء فعلا لوقفتم تجاه هذه العاصفة وحللتم ذلك الأمر، واستمر كل واحد منكم مع إخوته في هذه المودة، ولكن الواقع كان مخالفا لذلك تماما. لأنهم في هذه المسألة هم أصدقاء حاجة دنيا نزهة، ذهبت ذلك الأمر، لذلك ذهب كل شيء. ولذلك يظهر أحيانا الصديق، أحيانا لك أصدقاء ما دمت غني، فإذا ذهب مالك ذهب أصدقاؤك، هؤلاء أصدقاء المال. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، رأيت الناس قد انفضوا إلى من عنده فضة، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب. هكذا شأن الناس دائما يأتون إلى يعني من أجل مصالحهم، فإذا ذهبت المصالح قل ذلك الأمر. يقال عن صديق يعني ولو شيء يعني بالعرب أنه كان من التجار في هذا الحي، وسمعت هذا من شيخنا رحمة الله عليه، فقال ونظر إليه بعض أصدقائه وعلم من الداخل أنه في بيته لا يوجد حتى الطعام، يعني وجد حتى طعام اليوم لا يوجد. فذهب وهو يقول هنالك إنسان نحن بحاجة يجب علينا، لم يذكر اسمه. ثم بعد ذلك ذهب فجمع من الناس المال الكثير، وعندما وصل إلى أحد الناس وهذا كان صديقا لهذا الشخص لكنه لا يعرف لمن يجمع، قال لا أعطيك مالا حتى تقول لي من لمن تجمع. قالوا لفلان، يعني بعد ذلك أصر فقالوا لفلان، قال فلان ليس بحاجة، لماذا تجمعون؟ لا، كان في نظر الناس أنه أسوأ الخلق بنظر الذين يجمع المال. مباشرة ترك مجلسه ثم ذهب إلى يعني هذا الإنسان الفقير، وكان قد أمر أن يقسم كل شيء في ماله وأن يرسل من كل شيء الكثير الكثير، كان غنيا. وقال سيأتي إليك فلان وقد جمع مالا، وأنا لا أوافق أن يقال عنك فقير، أنا والله لا أعلم هذا، فقد شاطرتك مالي في هذا الزمن، أنا وخذ فإذا سألوك فخذ. وعند ذلك أصر عليه وأعطاه نصف ماله، وعندما جاء قال من قال لكم إني فقير؟ بالفعل هو ما طلب من أحد شيء، هذا هو المال، وهذا هو الصديق. كان في نظر الناس أنه عدو ربما، ولكنه في الحقيقة ماذا فعل؟ فعل مسألة الصدق الكبيرة، فقد فعل شيئا كما يفعل المهاجرون مع الأنصار. أيضا ينبغي على الصديق أن يكون عفيفا كما فعل سيدنا عبد الرحمن بن عوف عندما شاطره ذلك الإنسان بكل شيء، قال دلني على السوق. صداقة معك والإخوة أن تكفلني في السوق عند بعض التجار فقط، يوم يومين تكفلني وبعد ذلك يصبح معي رأس مال. فقيل له كيف أصبحت تاجرا بعد أن هاجرت فقيرا لا مال لك؟ قال لا أبيع نسيئة وأرضى بربح قليل، لا أبيع نسيئة لأجل ما ببيع بالدين ما بدين، أبيع نقدا وأرضى بالربح اليسير. حتى قالوا إنه كان لو كان على الدابة حبل فاشترى الدابة وباعها بثمنها في السوق وأخذ الحبل منها رسن يعني تبعها فقط، يقول ربحت هذا يكفي. وهكذا كان يبيع كثيرا ويشتري كثيرا.